سيد قلوبنا الخاص محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كان الكلام في أنه هل يجوز عقلان أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه أو لا يجوز ذلك؟ وقلنا إنه برهن على الاستحالة ببرهان الدور، وكان خلاصة الدور أن العلم بالحكم يتوقف على نفس الحكم توقف كل عرض على معروضه، والمقدمة الثانية أن الحكم يتوقف على العلم بالحكم توقف كل حكم على موضوعه. وعلى هذا الأساس فيلزم إما توقف الحكم على نفسه أو تأخره عن نفسه، وكلاهما غير جائز. محظور الدور هذا أجيب عنه بأجوبة عديدة. ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذه الحلقة جوابين منها. جواب ارتضى وجواب لا يرتضيه. الجواب الأول الذي لم يرتض. الجواب الأول ما ذكره بعضهم، حاصله أننا لا نسلم لزوم الدور، وذلك لتغاير الموقوف والموقوف عليه. فإذا استطعنا أن نثبت أن الموقوف مغاير للموقوف عليه، فحينئذ لا يتم محظور الدور، لا يلزم توقف الشيء على نفسه. ونحن نناقش في المقدمة الأولى التي ذكرتموها، وهي أن العلم بالحكم يتوقف على نفس الحكم. فإننا نسأل، هل يتوقف العلم بالحكم على الحكم بوجوده الخارجي، أم يتوقف على الحكم بوجوده العلمي؟ يعني أنتم عندما قلتم العلم بالحكم يتوقف على نفس الحكم، ما هو مقصودكم؟ مقصودكم أنه يتوقف على الحكم الموجود خارجا، أو أنه يتوقف على الحكم الموجود ذهنا؟ على مفهوم الحكم وما هو حكم بالحمل الأولي، أم يتوقف على مصداق الحكم وما هو حكم بالحمل الشائع؟ ونحن نقول إن العلم يتوقف على الحكم بوجوده العلمي، يتوقف على الوجود الذهني للحكم، أي أنه يتوقف على الصورة الذهنية للحكم الشرعي، لا على واقع الحكم الشرعي وما هو في الخارج حكم شرعي. وهذا يستدعي بيان مقدمة حاصلها أن النظرية الصحيحة التي نقول ونعتقد بها في مجال العلم والإدراك هو أن الذهن قادر على أن يصيب الواقع، لكنه في إصابته للواقع يحتاج إلى واسطة، فهو لا يتصل بالواقع الخارجي مباشرة، وإنما يتوصل إلى الواقع الخارجي بواسطة الصور الذهنية. فما يناله الذهن البشري من الموجودات الخارجية وصورها لا وجوداتها الخارجية. الآن علمك بالنار لا يعني حضور نفس النار لدى الذهن كما هو واضح، وإنما حضور صورتها. فهناك واسطة بين الذهن وبين النار الخارجية، وهي الصورة الذهنية للنار التي نعبر عنها بالنار الذهنية. فالحاضر إلى الذهن ليس هو الشيء بما له من الوجود الخارجي، بل هو الصورة الذهنية له. ونحن لا نريد من المعلوم إلا الحاضر في الذهن. من هنا نشأ عندهم اصطلاحان: اصطلاح المعلوم بالذات، واصطلاح المعلوم بالعقل. المراد من المعلوم بالذات ما هو حاضر حقيقة في الذهن عند العلم بالشيء. وهو الصورة الذهنية والمفهوم، إن الذي يحضر إلى الذهن حقيقة ما هو الآن موجود في ذهنك من الأشياء التي تعلمها، إنما هو صورها. فليس الموجود في ذهنك حقيقة إلا صور الأشياء. فالصورة هي المعلوم بالذات بمعنى أنها هي الحاضر حقيقة في الذهن. وبما أن هذه الصورة الذهنية تكون كاشفة عن الشيء الخارجي، حاكية عنه، مطابقة له، متحدة معه ذاتا، قالوا فحضور الصورة في الذهن هو بشكل أو بآخر حضور لنفس الشيء الخارجي. فالشيء الخارجي أيضا حاضر في الذهن، لكن حضوره في الذهن إنما كان بتوسط الصورة، فهو حضور مجازي للشيء الخارجي، أو فقل حضور بالعراض. لذلك سمي الشيء الخارجي المعلوم، سمي المعلوم بالعراض. إذن المراد من المعلوم بالعراض ما هو حاضر إلى الذهن مجازان، ما هو حاضر معلوم بالذات والصورة الذهنية. لكن بما أن هذه الصورة الذهنية دورها بالنسبة إلى النار الخارجية ما هو؟ دور الحكاية، دور الانطباق، وهي مطابقة لما في الخارج، متحدة الماهية مع ما في الخارج. قالوا فحضورها يمثل نوعا من الحضور الذهني لذلك الشيء الخارجي. كيف مثلا الآن إذا أوفد الملك وزيره إليك فتقول الذي زارك وزير الملك حقيقة، لكن بما أنه موفد الملك فيكون الذي زارك كأنه هو الملك، فهذا وجود تنزيلي للملك. هنا هكذا الصورة هي الحاضرة، لم يحضر في الذهن شيء من الخارج. لكن بما أننا عندما نقارن بين النار الذهنية والنار الخارجية نجد أن العلاقة بينهما هي علاقة الاتحاد، علاقة الانطباق، علاقة المفهوم بالمصداق، فلذلك قالوا هما شيء واحد ذاتا، فكأنما حضر إلى الذهن والواقع الخارجي. هذا عبر عنه في الاصطلاح بأنه المعلوم بالعرض، أي المعلوم مجازان، أي الحاضر في الذهن مجازان، الحاضر في الذهن بعروض الصورة. معلوم بالعرض يعني الذي يحتاج إلى واسطة في العروض. كيف الجالس في السفينة المتحركة يقال له متحرك مع أنه جالسان؟ وكذلك مجازان، كذلك ما نحن فيه. الخارج لم يحضر بنفسه إلى الذهن، حضر بصورته، لكن بما أن الصورة تستطيع أن تكون موفدا عنه، رسولا له، فلذلك قيل هي المعلومة. الآن إذا اتضحت هذه المقدمة،
بس عين هاي الصورة هو عين
حضور الصورة حضور حقيقي قدام.
الآن علمي بالكتاب، الآن أنت تعلم بالواقع الخارجي، علمك بهذا الكتاب ينحل في حقيقة الأمر إلى قضيتين. القضية الأولى أنه حضرت صورة هذا الكتاب في ذهنك، وهذا فتكون الصورة هي الحاضرة بنفسها، هي الحاضرة حقيقة، فنقول هذا هو المعلوم بالذات. القضية الثانية أن هذه الصورة التي حضرت إلى ذهنك هي بنحو أو بآخر تجسيم تمثيل لهذا الشيء الخارجي، فيقال هذا الشيء الخارجي كأنه هو الحاضر. سأنت مثلا نحن كيف نتعامل مع علمنا بالأشياء؟ نقول أنا أعلم بهذا الكتاب، ولا تقول أنا عالم بالصورة الذهنية له. لماذا؟ لمكان المطابقة والعينية بين الصورة الذهنية والموجودة الخارجية. فلذلك يقولون لدينا فيما يتعلق بالعلم معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. تعلق العلم بالمعلوم بالذات تعلق حقيقي، تعلق العلم بالمعلوم بالعرض تعلق مجازي، يعني ليس متعلقا به حقيقة وإنما هو متعلق به مجازا بتوصيل الصورة. وإلا ماذا يلزم؟ ليش نحن لماذا قالوا بهذه النظرية؟ وإلا لزم أن يكون كل علم مصيبا للواقع. إذا كان العلم متعلقا بالشيء الخارجي مباشرة دون توصيل الصورة، فإنه كل علم حينئذ يكون مصيبا للواقع ولا مجال للخطأ فيه، ينسد باب الجهل المركب. والحال أن الجهل المركب موجودا. طبعا نحن هون عم نحكي عن العلم بمعنى القطح حتى لا يتوهم انه هذه تابعة للمسألة الخلافية في المنطق، ان الجهل المركب هل هو من العلم او لا. كلامنا في القطع هنا، اي في التصديق اليقيني الجازم، والتصديق اليقيني الجازم لا يتردد احد في انه تارة يكون مصيبا ونسميه علما، واخرى يكون غير مصيبا ونسميه جهلا مركبا. شوف نظير ما قلنا في ما يقال في المنطق مثلا في الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. العلم الحضوري غير قابل للخطأ بخلاف العلم الحصولي، لأن العلم الحضوري هو حضور المعلوم بذاته لدى العالم. أما في باب العلم الحصولي الحاضر لدى المعلوم صورة لدى العالم صورة المعلوم لا نفسه، وهذه الصورة كاشفة، والكشف هو في معرض أن يصيب وفي معرض أن يخطئ. فلذلك العلم الحصولي يتأتى فيه الخطأ بخلاف العلم الحضوري. هذا الكلام نطبقه هنا، نقول كلامنا في باب التصديق اليقيني الذي هو من قبيل العلم الحصولي، وهذا تارة يكون مصيبا للواقع وأخرى لا يكون مصيبا له. ما دمنا فتحنا باب مجال الإصابة والخطأ، هذا يعني أننا وسطنا الصورة، هذا يعني أنه يوجد لدينا معلوم بالذات ويوجد لدينا معلومة بالعالم.
ممكن يقول أنه معلوم بالذات والعلم معلوم
بالحضور؟ واضح، ما هو مرد العلم الحصولي في الحكمة المتعالية يقررون هكذا أن كل علم حصولي فهو ينتهي إلى العلم الحضور. على كل حال هذا له تفصيله في محله. إذا اتضحت هذه المقدمة نعود إلى محل الكلام، وهو إشكال الدور. في إشكال الدور في المقدمة الأولى ماذا قلتم؟ العلم بالحكم يتوقف على نفس الحكم، والحكم يتوقف على موضوعه. تعال إلى المقدمتين، نريد أن ننقح الموضوع في المقدمتين. نبدأ من المقدمة الثانية، عندما نقول الحكم يتوقف على موضوعه، لا شك ولا ريب في أن مرادنا أن الحكم بما له من الوجود الخارجي يتوقف على موضوعه. الحكم حتى يتحقق خارجا، الحكم الفعلي، الحكم المجعول، الحكم بما له من الوجود المتحقق الخارجي يتوقف على موضوعه، بمعنى أنه لا يصير فعليا، لا يصل إلى مرحلة التحقق الخارجي إلا بأن تتحقق القيود التي سميناها موضوع الحكم الشرعي. إذن الحكم المأخوذ في المقدمة الثانية هو الحكم بمعنى الوجود الخارجي للحكم. فهل الحكم المأخوذ في المقدمة الأولى هو الحكم بما له من الوجود الخارجي؟ إذا كان كذلك فانتحد الموقوف والموقوف عليه فلزم الدور. هل الحكم المأخوذ في المقدمة الأولى هو نفسه الحكم بما له من الوجود الخارجي. تعال نسأل الآن المقدمة الأولى ماذا كانت؟ العلم بالحكم يتوقف على نفس الحكم، يتوقف على الحكم بوجوده الخارجي أو يتوقف على الحكم بوجوده العلمي. نقول المعلوم حقيقة ما هو؟ الصورة الذهنية أو الوجود الخارجي للشيء؟ الصورة الذهنية. فمتعلق العلم المعلوم إنما هو الصورة الذهنية، إنما هو الوجود العلمي للحكم للوجود الخارجي. فالعلم بالحكم يتوقف على الوجود العلمي للحكم، والوجود الخارجي للحكم يتوقف على موضوعه. تغير الموقوف مع الموقوف. هذه باء التي كنت تتوهم أنها محمول في المقدمة الأولى موضوع في الثانية، ليست باء، هي باء، وهي المحمول هناك هو باء، والموضوع هنا هو جيم. يعني صار عندنا ألف متوقف على باء وجيم متوقف على دال. لا يلزم، أين يلزم الدور؟ لم يتكرر الحد الأوسط، فلا يتم برهان الدور. إذن بعبارة أخرى أنتم قلتم في الإشكال إن العلم هو من الأمور التعلقية التي تحتاج إلى متعلقين، المتقومة بمتعلقها، المتقومة بالمعلوم. فنسأل ما هو المعلوم حقيقة؟ المعلوم حقيقة ليس هو الوجود الخارجي للشيء، قلنا هذا معلوم بالعراض أي معلوم مجازان. الحاضر، نحن لا نريد من المعلوم إلا الحاضر في الذهن. الحاضر في الذهن حقيقة ما هو؟ أنت حتى تصير عالما بهذا الشيء الخارجي إلى ماذا تحتاج؟ إلى أن يكون الشيء الخارجي موجودا، أو تحتاج إلى أن تكون الصورة موجودة في الذهن؟ إنما تحتاج إلى وجود الصورة الذهنية. لا تسمى عالما ما لم تحضر الصورة الذهنية، سواء كان علمك مصيبا للواقع، يعني الشيء متحقق له وجود خارجي، أو لم يكن علمك مصيبا للواقع بأن لم يكن هناك مصداق خارجي للشيء. وعلى هذا الأساس فلا اتحاد بين الموقوف والموقوف عليه، فلا يلزم الترويض. هذا تمام الكلام في الجواب
الأول.
المصنف رضوان الله تعالى عليه، بس ما بعرف وضح الجواب.
دور قائم أول السلسلة.
مش
كيف الدور قائم؟
ليش
بده يرجع؟ نحن شو صار عنا؟ صار عنا هيك، صارت المقدمة هيك. العلم بالحكم يتوقف على الحكم الذهني، والحكم الخارجي يتوقف على العلم بالحكم. شو صار عنا؟ صار عنا ألف يتوقف على باء
وجيم على
ألف
يتوقف على ألف، أين يلزم الدور؟ وأن تكرر الحد الأوسط حتى يعود ألف متوقفا على ألف لا يوجد، فإشكال الدور دور حينئذ لا يبقى له محل.
أنت ما لاحظ
الحكم الذهني متوقف على الخارج؟ لا، إذا كان كلامنا مرة يكون كلامك في القطع المصيب للواقع، القطع الذي هو علم بالمعنى الأخص، مرة يكون كلامك في مطلق التصديق اليقين الجازم كما هو محل الكلام،
سواء كان مضاف أو مش مضاف.
حينئذ غاية ما تحتاجه حتى تصير عالما بالشيء هو أننا إذا ذهبنا إلى خزانة ذهنك نجد صورة ذهنية. أما أنه هل هناك مطابق لها في الخارج أو ليس لها مطابق، هذا لا نحتاجه.
من وين إجت لك أن الزمان مضاف؟
صح، حالات الجهل المركب ليس لك، ننتج لك. هلا انت توهمت انه مثلا في شخص مرق من هون، هو ما مرق من هون، هذا من قبيل التوهم. هناك صوره ذهنيه انت تسمى متيقنا، لكن في هذه الحاله لا يكون ليقينك هذا مطابقا خارجيا. المصنف رضوان الله تعالى عليه يعلق على هذا الجواب. سهون يا اخوان، هذا اللي انا قلت عنه انه هذا الجواب الذي ذكره المصنف هذا يعني يمكن توضيحه بتوضيح سطحي، ويمكن توضيحه بتوضيح يبين حقيقة مراد المصنف. فالمسألة قد لا تكون كما ربما تعطيه ظاهر العبارة. على كل حال، يعلق المصنف على هذا الجواب بأنه وإن كان تاماً في حل محذور الدور إلا أنه لا يخلصنا من الاستحالة العقل. يعني صحيح يبطل برهان الدور بالتصوير المتقدم له، لكنه مع ذلك يبقى أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه محالا. بيان ذلك أننا تارة نتكلم في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم بلحاظ نفس الأمر والواقع، وأخرى نتكلم عنه في نظر القاطع. مرة نحن شو بنعمل؟ مرة بنقول في الواقع ونفس الأمر. العلم على ماذا يتوقف؟ العلم الآن في الآن أنا لدي علم وأنت، أنا لدي 100 يقين عندي مثلا وأنت لديك 100 يقين في نفس الأمر والواقع. يمكن أنا مثلا هول 100 كلهم غلط وأنت 100 اللي لك كلهم صح، يمكن بالعكس، يمكن بعض ما عندي فهو مثلا مصيبة صحيحة، بعض ما عندك صحيح. ففي نفس الأمر والواقع العلم نعم قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، قد يكون علما وقد يكون جهلا مركبا، إلا أنه في نظر القاطع العلم دائما مصيب للواقع. القاطع حال كونه قاطعا لا يكون اليقين بنظره إلا علما ومطابقا للواقع ومصيبا. هذا القاطع الآن أنت حال حصولي، حال الآن أنا قاطع بأن هذا إبريق، حال قطعي بأنه إبريق يستحيل أن أحتمل أن هذا ليس إبريقا وأن علمي هذا ليس مطابقا للواقع. العلم بنظر القاطع حال كونه قاطعا لا يكون إلا من قبيل العلم، وإلا إذا التفت القاطع حال قطعه إلى أن قطعه هذا يمكن أن لا يصيب الواقع لزال قطعه وتحول إلى شك أو ظن، وهذا خلف الفرض. نحن عم نفرض ماذا؟ نحن نفرضه قاطعا، يستحيل أن تفرضه قاطعا وفي حال كونه قاطعا ثم تفرض أنه يحتمل ولو بنسبة 1% أو أقل أن علمه هذا يحتمل المخالفة للواقع. فالعلم وإن كان في نفس الأمر والواقع قد ينقسم إلى المصيب والمخطئ، ينقسم إلى العلم والجهل المركب، إلا أنه بنظر القاطع حال قطعه لا يكون إلا علما مصيبا للواقع. وإذا كان الأمر كذلك فصحيح أن العلم إنما يتعلق أولا وبالذات بالصورة الذهنية، لكن المفروض أنه علم مصيب للواقع دائما بنظر القاطع. طبعا نحن عم نحكي بنظر القاطع، فيكون متوقفا على المعلوم بالعرض أيضا، وإلا لما كان علما مصيبا فيعود الإشكال على حاله. بس وضح كيف بينا المطلب؟ إذن قلنا الآن مرة بنحكي بنفس الأمر والواقع بصرف النظر عن حالات المكلف أنه قاطع أو ليس قاطعا لا علاقة لنظر المكلف، ومرة بنحكي بالنسبة إلى المكلف الذي هو قاطع بالحكم الشرعي. أما في نفس الأمر والواقع نعم، هلأ مثلا أنت فيك تقول فلان في يقينه الذي لديه هذا اليقين ليس مطابقا للواقع. هلأ نحن لدينا علم إجمالي أصلا بأن بعض ما نحن متيقنون به ليس مصيبا للواقع، بس مش حال قطعنا، مش حال التفاتنا التفصيلي، وإلا لزال قطعنا بكل شيء. فإذا في نفس الأمر والواقع نعم العلم ينقسم إلى مصيب ومخطئ، فالعلم لا يتوقف على المعلوم بالعرض وإنما يتوقف على المعلوم بالذات حصرا. فحينئذ يتم الإشكال، يتم الجواب المتقدم. لكن إذا أخذنا العلم بالحكم بنظر القاطع بالحكم فبنظره حال كونه قاطعا علمه بالحكم لا يكون إلا مصيبا للواقع، وإلا لتزلزل قطعه وزال وانقلب شاكا أو ظانا بعدما فرضناه قاطعا، هذا خلف الفرض. فأنا بنظري حال كوني قاطعا بأن هذا كتاب أو أن هذا إبريق لا يعقل إلا أن أفترض أن علمي هذا قد أصاب الواقع، فكما يكون علمي حينئذ متوقفا على المعلوم بالذات فهو كذلك يكون متوقفا على المعلوم بالعرض، فعاد إشكال الدور على حاله. باعتقادي ولا بنظر الخاص الآن، خلينا بعد ما نقدم إلى أن نتمم الكلام. والعمدة في المقام ليست على النظرة الواقعية وإنما هي على نظرة القاطع. هذا الشارع اللي بده يجي يعمل، بده يجي يريد أن يأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هذا أخذه أين؟ في خطاب موجه لا إلى الواقع بصرف النظر عن المكلف، بل إلى نفس المكلف القاطع بالحكم. هذا الشارع يريد أن يقول لك إذا علمت بوجوب الصلاة عليك وجبت عليك الصلاة. طيب ما أنت عندما تعلم بوجوب الصلاة إذن الصلاة واجبة، إذن المعلوم بالعرض ثابت. بعبارة أخرى المصنف ماذا يقول؟ ببيان آخر أقرب إلى عبارته وأقرب إلى مراده الواقعي، سواء كنا لن نسير به إلى النهاية. يقول بنظر القاطع العلم له خصوصية تكوينية وهي خصوصية الكاشفية. الآن العلم ما هي خصوصيته؟ أنه كاشف، فأخذه في موضوع الحكم يجعله مولدا لا كاشفا. يعني أنت أيها القاطع الحكم بنظرك هل يولد الشيء الخارجي أم أنه فقط دوره دور الحكاية عنه؟ يقول بنظر القاطع العلم دوره دور الحكاية لا دور الكاشفية، فأخذه في موضوع الحكم يجعل دوره دورا المولد، هذا خلف كونه كاشفا. الكاشف لا يكون مولدا عما يكشف، الكاشف لا يكون مولدا لما يكشف عنه. نحن هم في خصوصية إنه العلم بالحكم أخذ قيدا في موضوع نفسه، فهو كاشف عن نفسه، كاشف عن الحكم، مولد له. لا يمكن بنظر القاطع أن يجمع بين الخصوصيتين، خصوصية كونه كاشفا وخصوصية كونه مولدا لنفس الشيء، فإنه من الجمع بين المتأخر والمتقدم. اكثر الإشكال أنه أنت العلم بالحكم أنت بنظرك كاشف عن الحكم لا مولد له، جاء الشارع وقال أنا أجعله موضوعا، خب ما يكون في رتبة الموضوع يكون مولدا للحكم، يتولد عنه الحكم، يكون بمثابة العلة للحكم، فتكون أنت بنظرك تجمع بين اعتقادين، بين اعتقاد أنه كاشف أي متأخر رتبة وبين اعتقاد أنه مولد أي متقدم رتبة، فتكون قد جمعت بين الاعتقادين، اعتقاد تقدمه على الحكم واعتقاد تأخره عن الحكم. ولا يمكن بنظر القاطع أن يجتمع الاعتقاد، أحد الاعتقادين لا محالة يكذب الآخر، وهذا لا يكون حينئذ محذور الدور بل يكون محذور الخلف. لذلك البيان الأول، البيان المصنف بكل كتبه تقريبا، يعني في الحلقة الثالثة وفي مختلف تقريراته قال يزول إشكال الدور إلا أنه يبقى محذور الخلف. نحن بالبيان الأول الذي بينا قلنا يعود إشكال الدور، فحينئذ لابد من التأمل. نحن عرضنا كلا البيان،
فرضنا غير الخلف
ما
هو شيخنا حتى يكون الشيء كاشفا عن شيء آخر، ألا يفترض هذا أن يكون متأخرا عنه رتبة؟ الكاشف دوره دور الحاكي، يعني تفرض شيئا موجودا بيجي العلم بيحكي لك عنه، فدور العلم حينئذ دور الحكاية أي أنه متأخر رتبة. عندما تفترض أن الحكم الشرعي أخذ في موضوعه العلم، فالعلم ماذا صار؟ صار بمثابة العلة، صار مولدا، فإذا المولد والعلة رتبته متقدمة، فتكون قد جمعت في اعتقادك بين أن يكون هذا العلم شخص هذا العلم مولدا وبين الاعتقاد بكونه هو نفسه كاشفاً أي أنه متقدماً ومتأخراً.
أعتبره جزء علم.
نفس الكلام.
نفس الكلام. هو آخر علم.
كل ما أخذ في العلة مش بس العلة التامة هي التي تكون متقدمة رتبة. كل ما أخذ في العلة من أجزاءان فإنه في رتبة متقدمة على المعلوم. لأنه العلة لا تتم أصلاً العلة. العلة التامة متأخرة رتبة عن جزء العلة.
طبعا.
فالجزء العلة تقدمه على المعلول برتبتين. مش بس برتبة واحدة. هو ينتج تمامية العلة وعن تمامية العلة ينبثق المعلول. فلذلك تأخر المعلول عن جزء العلة هو بمرتبتين. وإن كان هذا لسه في شوية مسامحة بس من باب بيان الفكر. لا أقل من أنه متقدم رتبة.
كيف الحكم بالقضيتان حكم المرحلة الجعب حكم
أهلا ما هذا الجواب اللي حيتبنى المصنف أنا قلت جواب لم يرتضيه المصنف وجواب ارتضاه بدأنا بالجواب الذي لم يرتضيه قلنا يرى أنه يحل مشكلة الدور لكنه لا يزعزع الاستحالة العقلية كما عبر هو إذن هذا فيما يتعلق بالجواب له جوج المطلوب
فالعلم بنظر القاطع دوره دور الحكاية للكاشفية مزبوطنا على العرب
أخذوا في موضوع الحكم يجعله مولدا في مرتبة الموضوع أخذوا في موضوع الحكم يجعله مولدا المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر بعد ذلك جوابا آخر لكن سياق عرضه لهذا الجواب لا يوحي بكونه يراه جوابا مستقلا يعني بعبارة كأنه لا يريد أن يعترض على القائلين بالاستحالة بهذا الجواب الذي الآن سنتعرض له إنما هو يريد أن ينقح ويحرر محل النزاع يقول إنما تثبت الاستحالة لو لم ويذكر جوابا خلينا نشوف الجواب بعد ذلك حتى تتضح لي حاصل الجواب الذي ذكره المصنف أنه سلمنا تمامية محذور الدور إلا أن للشارع أن يتخلص عن محذوره بأن يأخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول بعبارة أخرى نحن لدينا مرتبتان للحكم الشرعي مرتبة الحكم بمعنى الجعل ومرتبة الحكم بمعنى المجعول فللشارع إن شاء يعني إن أراد أن يأخذ العلم بإحدى المرتبتين في موضوع الحكم في المرتبة الأخرى طبعا هذا لا يتصور إلا بأن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول يعني بيجي بيقول لك إن علمت بقولي لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يجب عليك الحج فهنا الذي توقف عليه الحكم الشرعي هو العلم بالجعل والذي توقف على العلم بالجعل هو المجعول لا يلزم حينئذ دوره إذن هذا حل سهل يقول يعني عادة إذا الشارع بده يقيد إذا أراد الشارع أن يقيد هذه الطريقة أسهل ما يكون من أسهل ما يكون وهذه الطريقة يمكن له أن يتبعها ويمكن له أن يعتمدها وغالب حالات تقييد العلم بالحكم تقييد الحكم بالعلم بالحكم هي من هذا القبيل بيجي بيقول لك إذا علمت قول النبي صلى الله عليه وآله مثلا لنفترض الطواف بالبيت صلاة يجب عليك الطواف أو يجب عليك الوضوء في الطواف مثلا فحينئذ نقول ما توقف عليه العلم بالحكم هو الجعل للمجعول وما توقف على العلم بالحكم هو المجعول للجعل فتغير الموقوف والموقوف عليه فلا دور هنا المصنف شو بده يقول لهم بده يقول لهم أنتوا يعني صورتوا إشكال الدور مع أنه فينا نتخلص عنه ويريد أن يحرر محل النزاع يقول محل النزاع في حقيقة الأمر إنما هو في أنه هل يجوز أخذ العلم بالمجعول في موضوع الحكم المجعول هذا محل النزاع الذي يقول بالاستحالة، هنا تجري الاستحالة. أما إذا أراد أن العلم بالجعل أخذ في موضوع الحكم المجعول فهذا لا أين يلزم دور فيه؟ فهذا في الحقيقة ليس بمثابة حل للمشكلة بعد الاعتراف بوقوعها، هذا بمثابة تحرير محل النزاع، وأن المشكلة لا تقع في حالات أخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بأصل هذا المطلب.
بس تحس أنت الأحكام مش لا الأحكام مش نعلمها.
أفرض ورد الآن إذا قال الشارع إن علمت بقولي لله على الناس حج البيت واستطعت يجب عليك الحج.
ليش ما نفرض أن علمت؟
يعني افرض قال هيك ليش ما افرض الشارع للشارع، هل هذا في محظور عقلي؟ ليس في محظور عقلي.
سو الشارع قال يجب عليك.
هلا نحن عم نمثل، عم نفترض بالمثال، مش انه عم نقول هيك صار. يعني البحث الاثباتي ما هو كل للفقه. عم نفرض لدينا حكم شرعي، اجى الشارع قال اذا علمت بجعلي لهذا الحكم وتوفرت بقيه الشروط وجب عليك، هل هذا في محظور عقلي؟ شيلنا من مثال الحج مثال، بس عم بفترض انه لو قال هكذا ولم يقل هكذا.
على كل الاحوال صار الدور منتفي والخلف منتفي،
بس وقت حل النزاع
فحينئذ لا خلف ولا دور اصلا. نعم يعني على هذا
هو عم بيقول لهم الاشكال والدور لازم
نعم نعم.
بس هن ما تنزعوش بالاساس
انه
عم بيفرقوا اصلا.
يعني هذا صح ما صرحوا فيه، بس قطعا هو يعني هلا اذا بتقله لصاحب الكفايه مثلا انه مرادنا اخذ العلم بالجعل في مرتبه المجعول بيقول لك يلزم الدور
اخذ العلم بالمجعول في موضوع الحكم المجعول.
لا هو تنبيه لطيف من المصنف وفي محله ونحتاج اليه في هذا البحث، ويمكن له ان يخرج الحالات الفقهيه التي يبدو منها اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، الا انه مع ذلك لا نستطيع ان نقول ان هذا الجواب الذي ذكره المصنف هو جواب متنازع عليه.
مش
هاي على ليس يعني هو بالحقيقه مصنف شو عمل بهذا الجواب؟ عم بيقول حالات اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه يمكن لها ان ترجع الى اخذ العلم بحكم في موضوع حكم اخر، لانه الحكم في مرتبه الجعل غير الحكم في مرتبه المجعول. فنظير ما سياتي منه وسياتي ويصرح به الاصوليون جميعا ان اخذ العلم بالحكم في موضوع اخر غير مضاد وغير مماثل كما سياتي تفصيله لا مانع فيه ولا محظور فيه. هون هيك صار عم بيقول فالحالات التي يتراءى فيها انه من باب اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه ليست من هذا القبيل حقيقه، هي من قبيل اخذ الحكم الف في موضوع الحكم باء. الحكم ألف هو الحكم في مرتبة الجعل، الحكم باء هو الحكم في مرتبة المجعول، فحينئذ لا يلزم دور أصلا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا عنوان البحث ليس منطبقا على الذي ذكره المصنف، لذلك أنا أقول هذا ليس جوابا طرحه المصنف، هو أصلا ما ساق العبارة هيك يعني، لذلك شو بيقول؟ بيقول غير أن هذه الاستحالة يعني بعد ما سلم فيها إنما تعني كذا وكذا. فلذلك يعني لا نستطيع أن نفسر كلامه على أنه اعتراض على المشهور أو أنه تبني لموقف جديد.
بس فسر الاستحالة بالصورة مش بالصورة بالدور إنه ما قال بالدور.
عم بيقول هلا نحن.
حسب الدور أزمنه.
لا مصنف مخالف لهم في تبنيهم للدور نعم. بس في أصل الاستحالة هو تبني الاستحالة. طيب هلا عم بيقول سلا اتفقنا في النتيجة وهي الاستحالة، لكن هذا ماذا يعني؟ إنما يعني عدم جواز أخذ الحكم العلم بالمجعول في موضوع المجعول، ولا يعني عدم إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، لأنه حينئذ هذا يصبح من واد آخر، يصبح من باب أخذ العلم بحكم في موضوع حكم غيري.
يعني النزاع هذا
مشروف هو الجعل مش غير المجعول؟ طيب أنت العلم بواحد منهم أخذته بالثاني
بالثاني
فلا مانع من ذلك.
بس هلا نفهم منه هون كأنه عم بيقول أصلاً ما في ثمرة ولا في
شيء. لا هلا
طيب هلا المصنف هلا بيحكي الحامي
تبنى الاستحالة الآن ما هي ثمرة هذا البحث؟ الآن ماذا سيترتب على القول بالإمكان وماذا سيترتب على القول بالاستحالة؟ هل هناك ثمرة لذلك أو لا؟ خليني اختصرها لأنه سهل، هي تطبيق لما تقدم. بيقول المصنف تتوقف أو يتوقف توضيح هذه الثمرة على التذكير بمطلب ذكرناه في باب الإطلاق والتقييد. قلنا اختلف القوم في أن النسبة بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين ما هي، فذهب بعضهم إلى أنهما متقابلان تقابل النقيضين وتبناه المصنف. وذهب بعضهم إلى أنهما متقابلان تقابل الملكة والعدم، لأنه الإطلاق في عالم الثبوت مش هو لحاظ عدم القيد عند الجميع، وعدم لحاظ القيد غاية الأمر. هذا العدم هل هو من قبيل العدم المطلق أو من قبيل عدم الملكة؟ فلذلك اختلف أنه من تقابل السلبي والإيجاب أو من تقابل الملكة
والعدم.
الإطلاق والتقييد الإثبات الثبوتيين، أما الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات فلا شك ولا ريب في أنهما من قبيل الملكة والعدم. طيب، فإذا بنينا على أن النسبة بينهما هي تقابل النقيضين، وكنا من القائلين بالاستحالة، يعني استحالة أن يأخذ الشارع العلم بالحكم في موضوع الحكم بصرف النظر عن حل المصنف، انطبق عنوان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. إذا كنا قائلين بالاستحالة، فهل يستطيع المولى أن يقيد الحكم بالعلم به؟ المفروض أنه مستحيل، فليس له أن يقيد. وأنا قائل بأن التناقض، فالتقييد الثبوتي ممتنع. إذا امتنع التقييد الثبوتي ماذا يحصل؟ إذا كان التقابل من تقابل النقيضين، إذا امتنع أحد النقيضين وجب أن يصدق الآخر، فنثبت الإطلاق حينئذ. نقول الشارع جعل حكمه على العالم والجاهل على السواء. إذا التقابل تقابل النقيضين، عندما يكذب أحد النقيضين لابد أن يصدق الآخر، وإلا ارتفعا، لا يجوز ارتفاع النقيضين. طيب نحن ماذا نقول؟ التقييد في المقام ممتنع، والنسبة بين التقييد والإطلاق نسبة النقيضين، إذا امتنع التقييد وجب الإطلاق. فعندما نقول بالاستحالة المولى ليس له أن يقيد، ومن عدم تقييده يستفاد أنه أراد الإطلاق، إذ لو لم يرد الإطلاق لارتفع النقيضان ولا يرتفع، فيجب الإطلاق. وهذا بخلاف ما لو كنا قائلين بأن النسبة بينهما هي نسبة الملكة والعدم، فإن التقييد بمثابة الملكة، وأنا قائل بالاستحالة وقد امتنع التقييد، فامتنعت الملكة فيمتنع عدمها. أليس عدم الملكة في موضع تصح فيه الملكة، وهذا موضع تمتنع فيه الملكة؟ ليس مثل الحجر، الحجر امتنع فيه البصر الذي هو الملكة فامتنع فيه العمى أيضا. كذلك ما نحن فيه الآن، التقييد هو بمثابة الملكة والإطلاق عدمها، وقد امتنع التقييد لأنني قائل بالاستحالة، فهل يثبت الإطلاق؟ نقول فيمتنع الإطلاق، فتكون النتيجة حينئذ أن الحكم يكون مهملا، ولا نستطيع أن نثبت القضية المطلقة، بل نثبت القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية، نقتصر على القدر المتيقن. هلأ شو بنعمل بعدين؟ هذا بده تفصيل. شو بنعمل في حالات الإهمال؟ ماذا نصنع هنا؟ هذا بحاجة إلى تفصيل. إذن هذه هي الثمرة لهذا البحث. إذن على القول بالاستحالة يدور الأمر بين أن يجب الإطلاق وبين أن يمتنع الإطلاق، ونحمل على الإهمال. يتوقف الأمر على المبنى الذي أثبتناه في مبحث الإطلاق والتقييد الثبوتيين. أما على القول بالإمكان فمجرد تركه للتقييد لا يعني الإطلاق، إلا إذا تمت مقدمات الحكمة مثلا. يعني ليس بالضرورة، مش من باب حكم العقل إنه إذا امتنعت إذا لم يقيد ثبت الإطلاق، بل من باب ظهور السياق الحالي حينئذ، إن تم ظهور السياق الحالي.
لا، عندنا التقييد هون كشف على أنه فيش ملك
إيمان، ما هي ما هو التقييد بمثابة الملكة، وقد امتنع التقييد فاستحالت الملكة، فهذا موضع لا تصح فيه الملكة، يرتفع. والحمد لله صلى الله على محمد.
أنا جاي صدمنا تسأل
ها؟ طيب امتحان انتوا انت اتفقتوا على الامتحان؟
لا 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 لا